أمن التنظيم أو أمن الأفراد. نتكلم الآن بإذن الله عن موضوع مهم جدا يتعلق بأمن الأفراد، ما هي المراحل التي يجب أن يمر بها أي أخ يريد أن نضمه للعمل الجهادي أو للتنظيم أو الجماعة أو حتى الخلية. يجب هذا الأخ قبل أن يقع الاختيار عليه أو أن ينضم للعمل في هذه الجماعة يجب أن يمر بمراحل، وهذه المراحل هي مراحل متدرجة لمنع حدوث اختراق لهذه الجماعة أو لذلك التنظيم أو لهذه الخلية من قبل العدو. وهذا كما ينطبق على الجماعة أو التنظيم ينطبق أيضا على الدول، فحيث أن رجل المخابرات في أي دولة من دول العالم قبل أن ينضم لجهاز المخابرات في هذه الدولة هو هذا الرجل الذي يقع عليه الاختيار، هو يمر بعدة مراحل للتأكد من سلامته والتأكد أنه يصلح للعمل في جهاز الأمن أو في جهاز الاستخبارات. وكذلك نحن الجماعات الجهادية، الأخ خاصة في هذا الزمان حيث الجواسيس والدول البوليسية التي تحكمنا الإنسان يشك في أخيه، الدولة استطاعت أن تجند عشرات الألاف من الناس للعمل معها من أجل حماية النظام القائم في تلك البلاد. وحتى أن هناك مثل كان يقال في سوريا أن نصف الشعب في سوريا جواسيس والنصف الآخر يفكر أن يكون جاسوس. انظر كيف زرعت المخابرات السورية هذه الألفاظ في قلوب الناس حتى الأخ يصبح يشك في نفسه لا يثق بأحد، فعندما يريد أن يعمل لدين الله عز وجل وما يستطيع أن يتحرك، ما يستطيع أن يعرض الفكرة حتى مجرد الفكرة أو حتى مجرد الحديث عن الجهاد، لا يستطيع أن يتكلم به أمام آخر. لماذا؟ بسبب هذه الدعايات المغرضة التي تروج لها المخابرات السورية وغيرها من المخابرات. ومن أجل أن يقتلوا في نفوس المسلمين روح الجهاد ويزرعوا في قلوبهم الخوف والرعب، هناك أمثلة كثيرة تقال في البلاد تزرع في النفس الخوف والرعب من النظام. مثال ذلك يقولون في الحيطة، الحيطة تقول يا رب الستر، ومثال آخر حيطان لها وزان باللهجة المصرية، يعني أنت عندما تتكلم أن هناك أجهزة تنصت أو أن الاستخبارات وضعت في كل غرفة وفي كل بيت ماذا جهاز التنصت عليه. الشيخ عبد الله عزام يقول جلست مع أحدهم فعندما كنا نتكلم في حديث خاص فرفع صوت المذياع وهو في مكان آمن بعيد جدا عن الطواغيت، فرفع صوت المذياع وقال له الشيخ عبد الله عزام لماذا أنت تفعل ذلك؟ قال حتى أشوش، أو لو كان هناك أجهزة تصنت فما تستطيع أن تلتقط هذا الكلام وتسجل علينا. فكان الشيخ عبد الله عزام يعجب من هذا الأمر ومن الخوف الذي أصاب هذه القلوب. وكثيرا ما كان يردد نحن بفضل الله عز وجل، يقول الشيخ عبد الله عز وجل نحن انتهينا في الجهاد من عقدة المخابرات، الخوف من المخابرات انتهينا بفضل الله عز وجل، الجهاد أنهى هذه العقدة من قلوبنا، أنهاها انتهت خرجت من قلوبنا وعقولنا. فيقول لو أنك قلت لي أن الذي يجلس أمامك بائع للطماطم أو رجل مخابرات ليس فرق عندي، الذي يجلس معك تقول لهذا يبيع الطماطم أو هو رجل مخابرات ليس فرق، ليس فرق عنده بين بائع الطماطم ورجل المخابرات، رجل المخابرات الذي في بلادنا يهز الدنيا ولا يقودها. الناس ترتجف خوفا عندما تسمع مخابرات أو أمن الدولة، ترتجف من الخوف. ولكن فضل الله عز وجل الآن الجيل القادم هذا فضل الله عز وجل قد انتهت هذه العقدة عند الكثير منهم، الجيل القادم جيل 11 من سبتمبر هذا أنهى هذه العقدة في قلوب الناس. قبل كان الناس يظن أنه لا يكون هناك أمر في الدنيا يحصل إلا وراءه إما السي آي اي وإما الكي جي بي، كل شيء يحصل في الدنيا يقولون الكي جي بي وراء خلف هذا الأمر، هذه عقدة عند الناس أو السي آي اي المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية، وكأن المخابرات الروسية والسي اي هم الله عز وجل الذي ينفع ويضر. كل شيء عندهم وراه الكي جي بي، كل شيء عندهم السي اي اي عقدة. ففضل الله عز وجل الآن هذه العقدة قد انتهت تقريبا من نفوس الناس، أو بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل المجاهدين في أفغانستان، في العراق، في الدول التي قام بها الجهاد، هذه قضت على هذا المفهوم. الناس أصبحت تحررت من هذه المفاهيم. فحري بكل أخ يريد، بكل جماعة تريد أن تعمل وأن تريد أن تعرض دعوتها على الناس، وتريد أن تضم فلان من الناس إلى العمل الجهادي أو ينضم معها، لابد أن هذه المجموعة أو هذا الأمير قبل أن يعرض فكرته على الناس لابد أن يختبرهم باختبارات. وقبل أن نقول الأخ تعال انضم للعمل معنا، يجب أن نحن هذا الأخ يمر بعدة مراحل، فإذا نجح في هذه المراحل ثم بعد ذلك ماذا؟ ينضم إلى العمل. نحن هنا لا يأتينا الأخوة إلا بعد أن نمر في مراحل قبل أن يصلوا إلى أفغانستان. هنا الأخوة المسؤولين لا في أوطانهم في بلادهم، قبل أن يوصل الأخ لابد أن يمر بعدة مراحل ثم يأتي الأخ، لا يأتي الأخ هكذا من غير رقيب أو حسيب، ولكن هناك تنسيق شديد منعا لماذا للاختراق. أول هذه المراحل هي مرحلة الملاحظة والفرض، وهي المرحلة التي يتم فيها بداية المقابلة بين المواصفات المطلوبة والمحددة تنظيميا وبين الشخص المراد تنظيمه، والذي يتمثل في الحكم الأول الذي يصدره أي إنسان في شكل سؤال. لابد من توفر حد أدنى من المعلومات عن الشخص، والتي تتوفر دون تعارف مباشر بين الاثنين، ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة بداية التصويب. أول شيء، كل جماعة تريد أن تعمل دين الله عز وجل، هناك شروط في هذه الجماعة، الانضمام إلى هذه الجماعة. ننظر هذه الشروط والمواصفات، إذا كانت موجودة في هذا الأخ وفي هذا الفرد، نحن ننتقل إلى المرحلة الثانية من هذا العمل. إذا كانت هذه الشروط غير متوفرة في هذا الأخ أو في هذا الشخص الذي نحن ننوي أن ينضم لعمل معنا مع الخلية أو مع الجماعة، إلى هنا نتوقف، يكفي المرحلة الأولى. الشروط والمواصفات المطلوبة طابقت مع حال الأخ نبدأ، ما طابقت نتوقف. المرحلة الثانية مرحلة التحري وجمع المعلومات، إذا كانت المواصفات التي نريدها متوفرة في هذا الأخ ننتقل للمرحلة الأولى، وهي جمع المعلومات عن هذا الأخ. ما هي هذه المعلومات؟ أول معلومات يجب أن نعرفها معرفة الماضي لهذا الأخ، معرفة ماضيه، معرفة الماضي لهذا الأخ، بحيث يخلو من أي نقطة سيطرة يمكن أن تؤثر على مستقبله. مثال ذلك كون الشخص كانت له علاقة بحركة سياسية سابقة، ولكن سبب تركه لها غير معروف لدى عامة الناس، ولكنه معروف لأشخاص معينين أو للسلطة، وليكن مثالا الاختلاس أو السرقة أو سلوك شاذ أو غير ذلك من الأسباب. فمثل هذا الماضي يمكن لعدو من السيطرة عليه، سيطر على هذا الشخص مقابل عدم كشف أسراره، بحيث يسخره العمل لصالحه. مثلا من خلال التحري وجمع المعلومات وجدنا أن هذا الرجل، أن هذا الأخ الذي نريد نحن أن يعمل معنا، ماضيه كان يعمل مثلا مع جماعة سياسية سابقة، ولكن هذا الرجل قد ترك هذه الجماعة. لماذا ترك هذه الجماعة؟ يجب أن نحن أن نبحث لماذا تركها. ربما يكون ترك لأنه سارق مثلا، أو عنده تصرفات شاذة لا تليق بالأخ أو بالإنسان السوي، لذلك تم طرده من هذه الجماعة. فنحن عندما نعرف هذا الماضي، مثل هذا الرجل الذي تاريخه، نستطيع أن نقول تاريخه أسود، نحن لو انضم والعمل مع الجماعة ممكن هذا بسبب هذا التاريخ الأسود الذي لا يعرفه عامة الناس، ولكن نعرف هذا التاريخ، الحكومة تعرفه مثلا أو الحزب الذي كان يعمل معه، ممكن هذا يؤثر عليه في المستقبل. تجنيد مثل هذا الشخص في العمل معنا في هذا التاريخ الأسود الذي له، ممكن الحكومة تستطيع بعد ذلك أن تسيطر على هذا الرجل عن طريق تاريخه الأسود، تهدده بأن تفضحه إذا لم يتعامل معها، فربما بعد هذا التهديد يخنع ويستجيب لمطالب الحكومة ويتعامل معها. فالأخ الذي يعمل معنا مع الجماعة لابد أن يكون تاريخه ماذا؟ ناصع أبيض، ليس عنده إسباقيات أو نقاط ضعف ممكن العدو أن يستغلها ويستثمرها في الضغط عليه في المستقبل. الأمر الآخر معرفة قناعاته السياسية الحاضرة، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق سؤال الآخرين من أقربائه وأصدقائه وزملاء العمل، حيث أن القناعات السياسية لكل شخص تخرج غالبا من خلال مناقشات مع الآخرين. فقد تكون الديمقراطية هي أنسب القناعات السياسية لديه في إقامة الحكومات الناجحة، أو هي الوسيلة المناسبة للوصول حكم. يعني أيضا الأخ الذي يجب قبل أن نعرض فكرتنا على هذا الرجل، يجب أن نعرف نحن أيضا هو فكره السياسي، ما هو تصوره وفكره عن الدولة الإسلامية أو المفاهيم التي يتوصل بها إلى إقامة المجتمع المسلم وإقامة دين الله عز وجل في الأرض. رجل مثلا مقتنع فقط في الديمقراطية، فأنت كيف تتعرض عليه بعد ذلك الحل الجهادي؟ طبعا هذه الأمور كلها تعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق سؤال أقربائه أو الآخرين أو المقربين منه، أو أنت تناقشه بهذه الطريقة. فكرتك تعرضها على من؟ على إنسان مثلا هو شيوعي أو قومي أو غير ذلك. أنت لا تعرضها إلا على من تتوافر فيه الشروط المناسبة. مثال نحن المجاهدين، ماذا؟ كيف نستطيع أن نعرض دعوتنا؟ نحن أقرب الناس إلينا هو صاحبك الذي تربى معك والذي تعرفه منذ الصغر، وصاحبك الذي يصلي معك في المسجد. هؤلاء أقرب الناس لنا، هؤلاء أقرب الناس الذين تستطيع أن تتعرض عليهم الفكرة. ولكن هذه الفكرة كيف أنت ستعرضها عليه؟ لابد أن تتدرج في عرض فكرتك على هذا الأخ. أخ توسمت فيه الصلاح والخير، وممكن هذا من خلال المناقشات معه أو الحديث، أستطيع من خلال المناقشات والحديث أن أعرف ما توجهاته الفكرية، كيف يفكر، كيف ينظر للجهاد، كيف ينظر للطواغيت، كيف ينظر للإسلام، كيف ينظر للديمقراطية، كيف ينظر للإخوان المسلمين. كل هذه تستطيع أن تعرفها من خلال مناقشاتك معه والحديث معه. فأنت إذا توسمت فيه الخير والصلاح، وممكن هذا الأخ يتجاوب معك، ممكن أن ينضم ويحمل فكرة، فأنت هنا تبدأ بعرض فكرتك عليه بالتدرج. ممكن أنت تسأله ما رأيك في الجهاد، يقول لك والله أنا أحب الجهاد وأرى أن الجهاد هو الحل الوحيد مثلا لخدمة لإقامة دين الله عز وجل في الأرض. ممكن أنت تسأله ما رأيك في الجهاد، يقول لك أنا أرى الديمقراطية هي الموصلة لإقامة دين الله عز وجل في الأرض. ممكن يكون من حزب التحرير يقول لك أنا أرى النصرة، طلب النصرة من الآخرين. ممكن يكون من السلفية الإصلاحية، يقول لك نحن نبني المؤسسات ثم نقيم دولة والمنابر الإعلامية ثم نؤسس المجتمع، نجعل المجتمع مسلم ثم نقيم الدولة. ممكن نقول لك أخا نحن من خلال التربية والتصفية، تربية الناس حتى يكونوا أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعلي وحياة علي وشجاعة وحياة عثمان وشجاعة علي، ثم بهؤلاء الناس عندما نصل بكل المسلمين إلى هذا المستوى من الإيمان والدين بعد ذلك نحن نقيم دولة الإسلام. وهذا لن يكون أبدا، هذا الناس يكون مثل أحد الصحابة. فأنت من خلال النقاش في أن تعرف ما هي قناعته. فإذا رأيت أنه يميل إلى العمل الجهادي، فهنا أنت ممكن تعرض عليه، تعطيه فيلم أو تحضره فيلم معك عن الحركة الجهادية أو عن الجهاد في مكان، فتنظر ما هي ردة فعله. ربما أنت بس تضع الفيلم وتنظر، أنت تنظر إلى وجهه كيف تحركاته، ماذا يقول، هل هو متشجع، يقول لك ممكن يسب هؤلاء، ممكن يتكلم بهم بخير. فبهذه الطريقة قريب بالتدرج تستطيع ماذا؟ سنتكلم إن شاء الله عن طرق كيف تستطيع أن تجنده وتعرف أفكاره. نعم. أيضا معرفة قناعاته الفكرية الحاضرة، لابد من معرفة قناعات الفرد الفكرية، لأنها من أهم الأمور التي يدور حولها انتظام الأفراد وائتلافهم. فوضوح المنهج لابد يا أخوان، عندما نتكلم عن المنهج لابد المنهج يكون واضح، خاصة أثناء العمل. يجب الذي يعمل معك أن لا يخالفك في المنهج، المنهج الذي تعتقده أنت، الذين يعملون معك في الجماعة أو في التنظيم أو في الخلايا، يجب أن تكونوا على منهج واحد حتى لا تختلفوا، لأن في اختلاف المنهج ضياع للعمل. فربما أنت تكون مع أحدهم في عملية فأحدكم يرى كفر هذا الشرطي والآخر لا يرى كفر ذلك الشرطي، أحدهم يرى جواز قتل هذا الطاغوت والآخر لا يرى جواز ذلك، فهذا لا شك يؤثر سلبا على العمل الجهادي وعلى العمل التنظيمي. لذلك الحركات الجهادية من الصعب أن تلتقي مع الحركات الأخرى غير جهادية، لأن المناهج تصطدم فيما بينها. لا يمكن أن تلتقي الحركة الجهادية مع حركة مثل الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأن الحركة الجهادية ترى أن الجهاد هو الطريق المؤدي إلى إقامة المجتمع المسلم، والإخوان المسلمين يرون أن الديمقراطية هي التي تقيم دولة الإسلام. فهنا منهجين مختلفين، كيف سيلتقون؟ لا شك أنهم لن يلتقوا أبدا. وممكن بعضهم يقول نحن ممكن نتحد في وقت من الأوقات مع جماعة حتى لو تخالفنا في المنهج، نتحد معها حتى نزيل هذا الطاغوت، ثم بعد ذلك نحن نقيم دولة الإسلام. وأيضا هذا الاتحاد سيكون أثاره وخيمة على العمل الجهادي. من أسباب هزيمة الأخوان المسلمين أو انتهاء الجهاد في سوريا أن الأخوان المسلمين اتحدوا مع ماذا؟ مع بعض الجماعات القومية أو اليسارية وذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل إسقاط النظام النصيري في سوريا. ولكن كانت سبب هذا الاتحاد كان عواقبه وخيمة على العمل الجهادي في سوريا. فالحركة الجهادية بشكل عام لا تلتقي مع المناهج المخالفة لفكر الجهاد، لأن لابد أن تصطدم معها. إذا لم تصطدم معها في البداية ستصطدم معها في النهاية. فوضوح المنهج والفكر وتبني جميع أفراد التنظيم له يجعل الخلافات بين أفراد التنظيم في إطار المسالك تعتبر الخلاف المعتبر. وجود المنهج الواحد وتبني الفكر الواحد يقلل من الخلافات بين أفراد التنظيم. عندما يقتنعون بقناعات واحدة وأفكار واحدة لا يكون هناك خلافات بين أفراد الجماعة، وإن كان هناك خلافات فتكون ضمن الخلاف المعتبر المقبول، ليس اختلافات قاسمة تكون، اختلافات لا يمكن الالتقاء معها، خلافات معتبر ربما تكون في المسائل الخلافية. أما المنهج العام والأسس العامة يجب أن لا يكون هناك فيها خلاف حتى يستمر العمل. وعدم وضوح المنهج قد يترتب عليه خلافات كبيرة، ويمكن تبويب المعلومات المطلوب جمعها عن الشخص لتغطية النقاط الصادقة كما يلي. نعم، ماذا نحتاج من معلومات عن هذا الأخ؟ كيف نستطيع أن نجمع معلومات؟ ما هي المعلومات التي نحتاجها حتى تكون عندنا صورة وفكرة واضحة عن هذا الشخص الذي نريده أن ينضم العمل معنا؟ هذه المعلومات هي التي بناء عليها نستطيع أن نحكم على هذا الشخص. أولا طفولة هذا الشخص، طفولته، وهذا ما تفعله المخابرات، حتى تفعله المخابرات عندما تريد أن تجند عميل أو جاسوس لابد أن تبحث عن حياة هذا الشخص حتى تبحث عن نقاط الضعف فيه، فإذا وجدت نقاط الضعف فتستطيع من خلالها ماذا؟ الوصول إلى هذا الرجل. مثلا رجل عنده نقطة ضعف في النساء فتقرب له النساء، رجل عنده حب المال فتقرب له المال، رجل يحب الشهرة فترفع من منزلته إلى غير ذلك. معرفة طفولته، أيضا معرفة وضعه بين زملائه في الدراسة، أصدقائه القدامى، سجنه إذا كان قد سجن، سبب تركه التنظيم السابق إن وجد، حالة أهله المادية، تحصيله العلمي، مهنته، قدراته الأخرى التي يتقنها، زواجه، جيرانه، أصدقائه الحاليين، أسفاره الداخلية والخارجية، ولماذا، عدد أفراد عائلته. كل هذه النقاط يجب أن تجمع عنها معلومات حتى تستطيع أن تحكم على هذا الأخ. وهكذا نجمع قدر الإمكان أكبر قدر من المعلومات، ويتم الحصول على هذه المعلومات بطريقة غير مباشرة وبدون علم الشخص بالأساليب التالية. هناك عدة طرق نستطيع من خلالها أن نحصل على معلومات عن الشخص الذي نريد، عن طريق إثارة الآخرين الذين يعرفون الشخص المقصود دون إشعار بهذا في الحديث. نذهب إلى أصدقاء هذا الرجل أو أصحابه أو أقاربه، نسأل عن هذا الرجل، ولكن نسألهم بطريقة لا توحي لهم بأننا نريد شيء حتى لا تكتشف أنت وتعرف ويعرف هدفك من هذا السؤال. الأمر الآخر عن طريق المراقبة والتفتيش السري، عن طريق مراقبته، عن طريق مراقبة حركته، أي عمله، أين يذهب، أين يأتي، ملاقاته مع من يلتقي، وما هو قبل أنت تريد أن تضمه إليك، وهو في الأصل رجل استخبارات أو رجل مخابرات، لكن عن طريق المراقبة تستطيع أن تحدد من هذا الرجل وأين يذهب وأين يأتي ومع من يلتقي، وبذلك تستطيع أن تحدد ماهية هذا الإنسان. وهذا يذكرني بما حصل للإخوة في كندا، حيث أن إمام المسجد مبين شيخ هذا بالأصل كان جاسوس ورجل استخبارات بالمخابرات الكندية، فالأخوة وثقوا به ثم بعد ذلك أوقعوا به. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بالإجراءات الأمنية التي كان يجب عليهم أن يقوموا بها قبل أن يعرضوا عليه مشروعهم وعملهم. فربما يكون هذا الرجل مجند من سنوات عدة، ثم بعد ذلك أنت تظنه من إخوانك وتعرض عليه مشروعك أو العمل الذي تريد، ثم بعد ذلك عندما يكتمل الأمر وتكتمل الخطط ويكتمل العمل يقال عن طريق السجلات إذا أمكن التوصل إليها، خصوصا سجلات الأحوال المدنية. وهكذا نستمر في الجمع حتى نتأكد من النقاط السابقة، ونوقف عن جمع المعلومات في حالة ما يشير إلى أن الشخص لا يصلح. وفي نهاية هذه المرحلة لابد من التأكد من صحة هذه المعلومات من أكثر من شخص. هذه المعلومات التي نجمعها عن هذا الأخ نتأكد منها من أكثر من شخص، ليس من شخص واحد، حتى ننظر نطابق بين هذه المعلومات التي قال هذا الشخص والذي يقولها الآخر، حتى لا يكون هناك تنافر بين المعلومات، كما تفعل الاستخبارات عندما تستجب بشخص. يسألونه مرة ومرتين، اليوم يسألونك أسئلة معينة، بعد شهر يأتون يسألونك نفس الأسئلة حتى ينظرون هل هناك اختلاف في الإجابة أو ليس هناك اختلاف. لذلك الأخ دائما عندما يتحرك يجب أن يكون عنده ماذا؟ قصة تغطية جيدة، حتى إذا وقع في أيدي العدو يحفظها جيد كما يحفظ اسمه، لأنه سيسأل أول مرة ويسأل مرة ثانية ويسأل مرة ثالثة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يقارنون بين الإجابات هذه والإجابات السابقة والإجابات اللاحقة، بحيث ماذا؟ إذا وجدوا اختلاف فيعرفوا أنك هنا أنك تكذب عليهم. لذلك الأخ قبل أن يتحرك إلى أي مكان يجب أن يكون ماذا؟ عنده القصة الكاملة لحركته، ولو مسك ماذا سيقول وكيف سيتصرف. بعد الانتهاء من هذه المراحل من مرحلتين السابقتين لابد من تصنيفه كالآتي. فنحن عندما نجمع هذه الصفات نستطيع أن نصنفه، هل هو يصلح لهذا العمل أو لا يصلح. فإذا كان يصلح لهذا العمل نتبع بعد ذلك المرحلة الثالثة، إذا كان لا يصلح لهذا العمل بعد هذه المرحلتين نتوقف عن المراحل التي تلي هذه المرحلة، نتوقف في جمع المعلومات عنه لأنه ماذا؟ لأنه لا يصلح للعمل بعد هاتين المرحلتين. الآن نتكلم عن المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة إقامة العلاقات. نحن الآن اتضح لنا أن هذا الأخ يصلح للعمل الجهادي والعمل التنظيمي، فهنا ماذا؟ نحن نقيم العلاقة معه. كيف نقيم العلاقة معه؟ في هذه المرحلة لابد من إنشاء علاقة بين الشخص القائم بالعمل التنظيمي وبين الشخص الموار التنظيمي، لإفهامه طبيعة هذا الدين وتكوين وحدة فكرية يستمر العمل من خلالها، وتكون علاقات كالآتي. في هذه المرحلة تأكدنا أن الأخ يصلح، يذهب عنده الأخ المسؤول عن أمن التنظيم أو الأخ المسؤول عن القائم بالعمل التنظيمي، يذهب إليه ويعرض عليه الفكرة، يعرض عليه الفكرة. ولكن يجب أن نتنبه هنا أننا نغرس في الأخ الولاء لدين الله عز وجل، وليس الولاء للأشخاص وليس الولاء للأمير، نغرس في نفسه حب الله ورسوله. لماذا؟ حتى يكون متعلق هو بهذا الدين، ليس متعلق بشخص أمير التنظيم أو بالشخص الذي جنده للعمل في التنظيم، لأنه لا سمح الله سقط هذا الرجل أو ارتد على عقبيه أو قتل فيتوقف الجهاد، ما يتوقف. نحن نريد أن نعلق الأخ بالحبل الذي لا ينقطع، نعلقه بالله عز وجل. الآن كثير من بعض الجماعات الإسلامية المجاهدة كالجماعة الإسلامية وبعض الجماعات الأخرى وحتى منظرين كبار للجهاد كانوا ينظرون تركوا الجهاد، ولكن هذا الفضل عز وجل ما أثر على الجهاد. لماذا؟ لأن الأخوة متعلقين بالمنهج، متعلقين بماذا؟ بدين الله عز وجل، ليس متعلقين بالأشخاص. لو كانوا متعلقين بالأشخاص بارتداد هؤلاء الأشخاص ترتد معهم نفع كثير عن الجهاد. فنحن نعلقه بالله عز وجل، هذه تربية نربيه على أن العمل لدين الله عز وجل قد يكون فيه كذا وكذا وكذا، وقد حتى الذي يعلمه يقول له أنت أنا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام إنسان حي لا تؤمن عليه الفتنة. فلا نعلقه بماذا؟ بالأشخاص، يعلق بماذا؟ بدين الله عز وجل والولاء لدين الله عز وجل، حتى يستمر العمل، حتى لو قتل هذا الذي جنده أو هذا الأمير فيستمر العمل بعد ذلك دون انقطاع. أما التعلق بالأشخاص فبنهاية الأشخاص ينتهي العمل، ونحن هذا لا نريده، نحن نريد حتى لو قتل الأشخاص العمل يستمر. هذا بفضل الله عز وجل موجود في الجماعات الجهادية، خاصة في جماعة تنظيم القاعدة، حيث أن الجهاد ليس مرتبطا بالأشخاص ولا بالزعماء ولا بالأمراء ولا بالهيئات، إنما جهاد أفراد الجماعات الجهادية أنه هو متعلق بالله عز وجل وبهذا الدين وبتلك المبادئ التي آمنوا بها وضحوا من أجلها. فموت الأشخاص أو قتل الزعماء أو الأمراء هذا لا يؤثر في عملية استمرار الجهاد، والجهاد لا شك هو ماض إلى يوم القيامة. نعم، ولكن كيف نقيم هذه العلاقات؟ هناك أمور تجعل هذا الفرد ينتظم في العمل الجهادي أو العمل التنظيمي ويرتبط ارتباطا قويا ومصيريا بالعمل بالجماعة. من هذه الأمور علاقات اجتماعية لربط الفرد بالجماعة ومشاركته في تحمل همومها وأمالها، أن هذا الأخ الجديد يرتبط بالجماعة بعلاقة اجتماعية أسرية زواج إلى غير ذلك، بحيث يرتبط هذا الأخ ويتحمل مع أفراد الجماعة هموم الجماعة وأمال الجماعة. أيضا علاقات فكرية لتوحيد الرؤية وأسلوب العمل، نربطه بأن يكون الرابط بيننا وبينه الفكر والأسلوب الصحيح للعمل حتى لا تختلف وجهات النظر وأساليب العمل. أيضا الأمر الآخر، بين الحينة وبين الفينة والأخرى يجب أن نقوم بتجربة هذا الأخ للتأكد من لياقته النفسية والطبية والعقلية، وكذلك الاختبارات السيكولوجية لقياس قدرته على كتم الأسرار وثبات العاطفة والتعاون وسرعة التصرف والأخلاق والروح المعنوية ووضعه على الثغر المناسب. الآن بعد هذا نحن نستطيع أن من خلال العلاقة مع هذا الأخ نستطيع أن نحكم على هذا الأخ، نصنف هذا الأخ، نضعه في مكانه المناسب. ليس كل أخ مثلا يصلح أن يكون مقاتل، وليس كل أخ يستطيع أن يصلح أن يكون رجل إعلامي، وليس كل أخ يستطيع أن يكون رجل أمن، لأن قلت لكم في البداية أن الأمن هو حس فطري في الإنسان في أغلبه، الأمن هو حس فطري يوجد مع الإنسان طبيعته كذلك، قد يكتسب، لا شك أنه يكتسب بالتعلم والدروس يكتسب ويصبح الإنسان ملكة، ولكن الأصل فيه أن من خلال التجربة أن الحس الأمني في الإنسان هو ملكة فطرة تولد معه، كما قلت لكم عن رأفة الهجان هذا أكبر العميل للمخابرات المصرية، هو بطبيعته كان لما دون أن يتدرب رأته الاستخبارات المصرية فقال أنت الرجل المناسب لهذا العمل، أن تذهب إلى إسرائيل وتأتينا بالمعلومات على أنك يهودي تأتي بالمعلومات من إسرائيل لمصر. نعم، والرجل المناسب في المكان المناسب، نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. في أخ مثلا ما يستطيع أن يكتب أسرار، فهذا نجعله مثلا فرد علني، ليس ضروري أن يكون مسؤول عمل خارجي، ليس مسؤول مثلا في الأمور كثير من أعمال تطلب سرية خاصة، فهذا الذي لا يستطيع أن يكتب الأسرار هذا مصيبة كبيرة ستكون، فهذا الأصل لا يعطى أي صلاحية ولا يعطى أي مهام بسبب كثرة كلامه. كثير من الأعمال التي في باكستان كما علمنا تم أسر الأخرى بسبب أن الناس تتكلم كثير، من طبيعة الناس تتكلم، فهذا يقول لصاحبه وهذا يقول لصاحبه وهذا يقول لأخيه فينتشر الخبر. صحيح أنت ثقة لي، ولكن أنا عندما تتكلم أنت ربما تكون عندي ثقة، أخي لن تخذر به، ولكن أنت عندما تتكلم ربما تتكلم أمام أناس ليسوا بثقة، هنا تكون المصيبة. ذلك الإنسان يجب عليه أن يكون دائما كاتما لأسراره. والسر كما تقول العرب إذا خرج من اثنين لم يعد سرا. السر إذا خرج منك أنت خلاص لم يعد سرا، ما دام في قلبك لوحدك فهو سر. كثير من الأعمال فشلت بسبب الكلام. وخطط العمل الجهادي في سوريا كانت عند المخابرات السورية، تم كشف العمل الجهادي بسوريا بسبب أن أحد كبار القادة في جماعة الإخوان المسلمين تكلم لزوجته عن المخطط العمل في سوريا، ثم زوجته تكلمت فوصل إلى استخبارات السورية بطريقة أو بأخرى. فكان كل مخطط العمل في سوريا عند المخابرات السورية بسبب ماذا؟ بسبب هذا الرجل أنه أفشى السر لزوجته. فكانت نهاية جهاد بأكمله بسبب هذا الإفشاء. نعم. عند ذلك نستطيع أن نصنف هذا الأخ، هل هو فرد علني، هل هو فرد سري، هل هو قائد، هل يصلح أن يكون قائد؟ مع أن القيادة يا إخوان هي المعركة هي التي تصنع القائد. القائد لا، الأمراء لا يصنعون قائدا، القائد هو الذي يفرض نفسه على الآخرين. وكيف يفرض نفسه؟ في أتون المعركة، عندما تنزل النازلة والواقعة، هنا تظهر القيادة الصحيحة، كما فعل داود عليه السلام. من قلب المعركة خرج ثم أصبح ملكا، المعركة هي التي خرجته، فقتل داود جالوت وأتاه الله الملك. المعركة والأحداث والمسؤولية هي التي تصنع الأمير وهي التي تصنع القائد. مع أنه الكثير يقولون أن القيادة تخلق مع الإنسان، كثير من الناس هو ما يصلح إلا أن يكون قائد. في بعض الناس لا يصلح، لا يدب على الأرض إلا أمير وقائد، كما قال عمر رضي الله عنه لعمر بن العاص: لا ينبغي لابن العاص أن يدب فوق الأرض إلا أميرا. في أناس ما يصلح إلا أن يكون أمير، ما يصلح، تحطه غير أمير لا يكون، هو بالفطرة أمير، بالفطرة هو أمير، فهذا يكون أمير وقائد. نعم. الفرد العلني، نتكلم الآن عن الفرد العلني. هناك في العمل يا أخوان، في أي جماعة، هناك نوعين من الذين يعملون في الجماعة. رجل علني ظاهر للناس، معروف بشكله ومواصفاته وصوته وغير ذلك وصورته. ورجل سري يعمل في الخفاء. رجل السري له مواصفات خاصة وأمنه خاص، والرجل العلني الذي يعمل في العلن كل الناس تعرفه له مواصفات خاصة وله أمنيات خاصة. الآن إن شاء الله نتكلم عن هذه الصفات. نتكلم عن الفرد العلني. أول شيء، لا يكون فضوليا ولا يسأل كثيرا فيما لا يعنيه، حتى لا يفسد على أخوانه أعمالا قد يكون مقدمين عليها. الفرد الذي يعمل في العلن والذي يعرفه الناس وتعرفه المخابرات، تعرفه الدولة ويعرفه الجميع، هذا يجب أن لا يكون فضوليا. فضوليا يعني يسأل كثيرا، الفضول يقضي عليه. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك سيكون عنده ماذا؟ معلومات كثيرة، وهو رجل علني معروف لدى المخابرات ولدى الناس، فعند ذلك يتم القبض عليه، فبالتالي يتم القبض على كثير من الناس الذين هو استطاع أن يعرف عملهم أو يعرفهم من خلال فضوله وكثرة سؤاله. فالفرد الذي يعمل في العلن كالداعية مثلا، كالخطيب، كالإمام، هذا يجب أن لا يكون فضوليا ولا يسأل كثيرا. نحن نتكلم عن الناس الذين يعملون في البلاد، في الدول أو التنظيمات المعروفة التي هي التقليدية. الأمر الثاني، لا يحتفظ معه بأسماء أو عناوين أو تليفونات من يعرفهم، وإن كان لابد من ذلك فلا بد أن تكون مؤمنة. الأمر الآخر، الفرد العلني لا يحتفظ بأسماء وعناوين وتليفونات. لماذا؟ لأنه عرضة للأسر في أي وقت والقبض والتفتيش، فيكون ضرره كبير بعد ذلك على الجماعة. الأمر الآخر، في ظروف التوتر الأمني وحملات الاعتقال يجب أن يقلل من التحرك خاصة إلى أماكن التوتر، وإذا كانت هيئته ومظهره إسلاميا، وألا يبيت في منزله في هذه الأوقات ويكون له مكان آمن خاص بذلك. الرجل العلني أيضا يجب أن يتصف بهذه الصفات، لا يذهب إلى أماكن التوتر في حالة التوتر الأمني وحماية الاعتقال، خاصة إذا كان مدار روايته إسلاميا، لأنه بذلك يعرض نفسه للأسر، وأيضا لا يبيت في المنزل في منزله، بل يكون له مكان آمن يلجأ إليه في هذه الحالات حتى لا يعرض نفسه أيضا للأسر. لا يكون ثرثارا يتحدث بكل ما يعرف أو يسمع، وخاصة فيما يتعلق بأعمال الجماعة الهامة التي تقوم بها الجماعة. الحديث في التليفونات لا يحوي أي معلومات ذات قيمة العدو، لأنه تلفونه في الأغلب دائما يكون مراقب، فحديثه لا يكون إلا بسرية تامة إذا أراد أن يتصل مع الإخوان الذين يعملون في السر. يجب أن تكون اتصالاته بالأفراد ذوي الحساسية الخاصة، جيش، شرطة، أماكن استراتيجية مؤمنة جيدا، حتى ينقلهم بعد ذلك لمسؤول خاص بهم، ويراعي في تعاملهم معهم المكان، الزمان، حجم المعلومات، حتى لا يؤدي إلى كشف مبكرا دون الاستفادة منهم. وبالنسبة لإرسال واستقبال، والاستقبال تكون في الإطار العام فقط، ولا تحوي بداخلها أي معلومات يمكن أن يستفيد منها العدو، ويتم حرق الرسائل بعد قراءتها مباشرة. كثير من الجماعات أو بعض الجماعات نستطيع أن نقول قامت على أساس الانقلاب العسكري. مثال، لو أخذنا جماعة الجهاد المصرية، هي أساسها ومنهجها يقوم على أن يتسلل بعض أفرادها كالجيش، ثم بعد ذلك يقومون بعملية انقلاب وأخذ السلطة. جماعة الجهاد كانت معتمدة على رجل اسمه عصام القمري أو القمري، كان قائد كبير في جماعة الجهاد، وصل إلى رتبة رائد أظن في الجيش المصري، ولكن تم كشفه وانتهى المخطط الذي كانت تنوي جماعة الجهاد القيام به. وهو وأيضا الجماعة في تونس، الجماعة التونسية أيضا كان هناك مخطط لها أن تقوم بانقلاب من داخل الدولة عن طريق الجيش، وفعلا وصلت وجندت العشرات من الضباط ورجال الأمن، جنرالات في الجيش، ولكن قبل القيام بعملية الانقلاب وأخذ السلطة حصل، فاكتشف الأمر من زي العابدين بن علي وزير الداخلية كان في ذاك الوقت، ثم قام هو بانقلاب سبقهم وأخذ السلطة، ثم زج كل هؤلاء بالسجن، ومنهم من فر خارج البلاد، اكتشف أمرهم قبل أن يقوموا بالانقلاب العسكري في تونس. فالرجل العلني الذي هو معروف، إذا كان يلتقي مع أناس يعملون في المؤسسة العسكرية أو في الجيش أو ناس خاصين، فيجب أن يلتقي بهم بطريقة سرية خاصة، بحيث لا يؤدي هذا الاتصال بهم إلى كشف هؤلاء الناس، لأنه رجل علني معروف للناس، فربما على الأغلب يكون مراقب، فعندما يلتقي مع هؤلاء وهو مراقب سيؤدي إلى كشف هؤلاء الناس الذين هم قد توغلوا في الجيش أو يعملون في السلك العسكري أو الأمني في الدولة، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى فشل العمل الجهادي كان المتوقع. نحن انتهينا من الآن من الفرد العلني، نتكلم عن الفرد السري. بالإضافة إلى ما سبق ذكره من تدابير أمنية للفرد العلني، يجب عليه اتباع الآتي: 1- مراعاة الهيئة العامة التي لا تدل على اتجاه الإسلامي. الرجل الذي يعمل في السر، نحن نستطيع أن نقول أن الشيخ أسامة بن لادن رجل علني، والشيخ أيمن ظواهر أيضا أناس علنيين، مع أنهم يعملون في الخفاء ويعيشون في الخفاء، إلا أنهم رجال علنيين بسبب ماذا؟ بسبب أنهم رجال الأمة يخاطبون الناس، فالذي يخاطب الناس لابد أن يكون علني، على الأقل بصورته وصوته. عندما يتكلم عن رجل سري مثل أبو زبيدة، كان رجلا سريا، خالد الشيخ محمد كان رجلا سريا، غيرهم من القادة الكبار الذين يعملون في الخفاء كانوا أيضا أناس سريين يعملون في الخفاء دون أن تكون لهم صور حتى العدو يستطيع أن يتعرف عليهم. فالفرد السري له مواصفات، ماذا يجب أن يراعي؟ أولا، هيئته يجب أن لا تكون إسلامية، لا تدل على أنه رجل ملتزم، ليس عنده لحية، لا يلبس جلباب، ليس عنده مسواك ولا مصحف ولا كتاب أذكار صغير، هذه الكتب أو التي دائما تكون عنوان للأخ الملتزم المجاهد، المسواك، اللحية، كتاب الأذكار، الهيئة، الزي، زي الذي يلبسه، يجب أن يكون دائما بعيد عن الهيئة الإسلامية الأخ الذي يعمل بالسر. أذكر قصة حصلت لأبي زبيدة في إسلام أباد. كان أبو زبيدة عنده مكتب شقة هناك، عملها مكتب وكان يستقبل فيها الأخوة، وكان جيرانه يعرفون أنه من العرب، وكان يعني مظهره لا يدل على أنه ملتزم أبدا. فجاء جاره الباكستاني، جاء قال له: أنت من العرب وأبناء الصحابة وغير ذلك، أنتم تعرفون الباكستاني عندهم هذه العاطفة وحبهم للعرب. فقال له: لماذا فقط أنت لو تصلي، فقط لو صليت معنا الجمعة، فقط تصلي الجمعة، لأنه متعارف في باكستان الناس تصلي الجمعة، الطالح والصالح كله يصلي الجمعة، يوم الجمعة فقط، صلاة الظهر يصلونها وباقي الأيام لا يصلون. فقال له: أنت فقط لأنك عربي ومسلم فقط تصلي معنا صلاة الجمعة. فقال له أبو زبيدة: إن شاء الله أنا آتي وأصلي معكم صلاة الجمعة. فانظر كيف تنكر أبو زبيدة وهيئته وهو يعمل بالعمل السري، ما استطاع أحد أن يتعرف عليه، حتى جاره هذا مشفق على حاله لأنه لا يصلي أبدا، يقول له: فقط تصلي يوم الجمعة. فالرجل على السر يجب أن يحتاط لنفسه وتكون هيئته غير هيئة إسلامية. الأمر الآخر، مراعاة عدم صدور الألفاظ أو التصرفات المنشورة عن الأخوة. مثلا تعرفون أن الأخوة المجاهدين دائما عندهم ألفاظ معينة يستخدمونها بينهم، مثلا: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، السلام عليكم، وهذه الألفاظ التي يستخدمها عادة الملتزمين. أخ مثلا حيق اللحية، حلق الشارب، يلبس على النمط الغربي قصة الشعر مختلفة، وهو يتكلم بهذه الألفاظ: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طبعا هذا الأمر يثير الشك، لأنه هذه هيئتك لا تدل على أنك ملتزم وأنك تتكلم، أنك تحمل هذه الأفكار، هذا كلام دائما من الملتزمين. فالأخ المجاهد الذي يعمل في السر وفي خاصة الذي يعمل في الخارج، هذا الأخ يجب أن عندما تكون هيئته لا توافق الهيئة الإسلامية يجب أن لا يتحدث أبدا بماذا؟ بالكلمات أو بالألفاظ التي تدل على أنه ملتزم، مثل: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، السلام عليكم، مثلا يتكلم بألفاظ الدين، يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، هذا كله يؤدي به، أنت هيئتك لا تسمح لك بذلك، تصبح آمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم. أيضا لا بد من وجود غطاء مسبق لوجوده في أي مكان أثناء تحركه. قبل أن يتحرك الرجل السري هذا لا بد أن يكون له غطاء. إن شاء الله في الدروس السابقة سنتكلم عن الغطاء، يعني لا يتحرك الرجل إلا بغطاء، ليس هناك رجل أمن واستخبارات في العالم يتحرك إلا عنده غطاء أمني ساتر يتحرك من خلاله. مثلا لو ذهب إلى المسجد يعرف لماذا هو ذهب المسجد، عنده غطاء، لو سئلت أنت هناك ماذا تفعل هو عنده الجواب حاضر. لو ذهب إلى مركز ثقافي، إلى أي مكان، أي مكان يذهب إليه يجب أن يكون عنده غطاء، قصة لماذا هو متواجد في هذا المكان حتى لا يعرض حاله للأسف. نعم. لا بد من حمل وثائق تثبت له شخصية يعلم جيدا معلوماتها وكل ما يتعلق بها. الوثيقة هذا الجواز السفر أو الهوية التي معه، لا بد أن يكون يحفظ جميع ما في هذه الوثيقة، لأن إثبات شخصيته. مثلا ممكن أنت رجل سري ومعك جواز سفر أو هوية شخص كارت مزورة وأنت لا تحفظ، ممكن يأخذها ويسألك. بعض الأخوة سافر بجواز سفر مزور، في المطار سأله، شك فيه المسؤول فسأله عن اسمه في الجواز. طبعا الأخ غفر الله لنا وله نسي اسمه الذي في الجواز، ولكن مع ذلك كانت ردة فعله جيدة. فعندما احتد الكلام بينه وبين المسؤول، الأخ كان سريع البديهة فقال له: أنت مجنون، أنت تسألني عن اسمي في الجواز، هذا جوازي، كيف تسألني عن اسمي في الجواز، أعطيني هذا الجواز. المسؤول لما رأى ردة فعله بهذه الطريقة الشك الذي كان في قلبه طبعا ذهب، ثم بعد ذلك ختم له والأخ توكل على الله عز وجل وسافر. فالشاهد أن الأخ الذي يسافر بجواز ما يجب دائما أن يحفظ التفاصيل والبيانات الموجودة داخل الجواز. لماذا؟ لأنه عرضة للسؤال. أذكر أنه كان عندي جواز مزور، فكل البيانات الموجودة في الجواز حفظتها، من تاريخ الإصدار إلى اسم الأم إلى اسم الوالد إلى مكان الإصدار، بالإضافة إلى معرفة أحوال البلد الذي صادر منه هذا الجواز. أيضا على الأخ دائما أن لا يتعرض لمسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يفسد عليه ذلك المهمة التي هو بصدها. الأمر المعروف والنهي عن المنكر في وقته جيد، أما أنت في مهمة خاصة في عمل خاص فهذا هو الأسلم لك والأحوط، عدم التدخل وعدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لأن ذلك سيلفت النظر إليك، خاصة إذا كان منظرك وهيئتك لا تدل على ماذا، على أنك إنسان متدين أو ملتزم. اتصاله بأفراد العمل العلني يجب أن تكون مؤمنة ولا يتم إلا للضرورة القصوى، أيضا اتصاله بالأفراد الذين يعملون في العلانية، مثلا أنت رجل سري تعمل، وأيضا في جماعتك رجل إمام المسجد أو خطيب المسجد معروف لكل الناس، أنت كرجل سري يجب أن لا تلتقي مع هذا الرجل إلا للضرورة القصوى، وأيضا بطريقة أمنية جيدة محفوظة. لماذا؟ لأن الرجل العلني دائما هو ماذا؟ تحت المراقبة يكون. يفضل إتقان لهجة البلد المنسوب إليها في وثيقته الشخصية أو المقيم بها لأداء المهمة، حتى لا يفهم أنه غريب أو من لهجته يعرف مكانه صعيدي أو بحري مثالها. أيضا أنت عندك وثيقة أو جواز، يجب أن تتقن اللهجة التي يتكلم بها أصحاب هذه الوثيقة. نحن هنا في أفغانستان، عندك وثيقة أنك من خوست، فيجب أن تتقن اللهجة الخوستية. عندك وثيقة أنك من قندهار، يجب أن تتقن اللسان القندهاري، حتى لو عرضت على الناس لا يسبب ذلك في كشفك إذا لم تكن تتقن، لأنه من اللسان ومن اللهجة يستطيع أن يميز أنت من أين. فالأخ الذي يعمل عنده وثيقة معينة ويسكن في مكان معين يجب أن يتقن لهجة هذا البلد. أيضا يجب على الأخ أن يتجنب التردد على أماكن إسلامية مشهورة مثل المساجد ومحلات والمكتبات وغير ذلك. الأخ الذي يعمل في الخارج أو العمل السري، وهو كل الذين يعملون في العمل الخارج هم رجال سريين، المجاهد الآن هو رجل سري، ليس هناك شيء اسمه رجل علني. نحن الآن يجب أن نفهم هذا الأمر، عندما نتكلم هذا الكلام نتكلم عنه يجب أن نفهمه جيدا، وأيضا يجب أن نفهم أن هناك الآن في عملنا الجهاد ليس هناك شيء اسمه رجل علني. الآن بسبب الحرب على الإرهاب، الحرب على الجهاد، والأمة كلها كل الطواغيت اجتمعوا على محاربة الفئة المجاهدة القليلة في العدد في هذه الدنيا، والتي إن شاء الله ستكون لها العاقبة، لأن دائما النصر حسب السنة الكونية التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون، النصر دائما يتنزل على فئة قليلة، على الصفوة من الناس. فهذه الفئة القليلة المختفية الآن الغريبة بإذن الله هي التي سوف يتنزل عليها النصر. فأقول ليس هناك الآن في العمل الجهادي شيء اسمه سري وعلني، العمل الجهادي الآن كله عمل سري بسبب ماذا؟ بسبب ما أعده الطواغيت وما وضعه الطواغيت من إجراءات ومحاربة لدين الله عز وجل في الأرض، بحيث منعوا أي شيء عن أن يصل إلى المجاهدين، وضعوا في وجه كل العراقيل بحيث ما يعمل أخ إلا بطريقة سرية. الشيء العلني الآن انتهى. هذا ممكن كان قبل 20 سنة عندما كانت الجماعات، 30 سنة نعم، أما الآن فما ليس هناك. أنا أقول الآن أن هناك فقط عمل سري، أي واحد يريد أن يخدم دين الله عز وجل، حتى أبوك يجب أن لا يعرف عنك أنك تعمل دين الله عز وجل، حتى أخوك. في الأردن في قضية عرفت بقضية مؤتة، أب بلغ عن ابنه، اتفق 3 من ضباط القوات المسلحة في الأردن في الجامعة في جامعة مؤتة في يوم التخريج، كان اتفقوا على أن يقتلوا الهالك الملك حسين ملك الأردن السابق. عندما الملك يأتي يضع لهم إشارة التخرج، أحدهم يقطع رأس الملك بالسيف، فاجتمعوا في بيت أحدهم وتكلموا في هذه المسألة، فمن سمعه؟ أبوه سمعه فبلغ عن المخابرات الأردنية، ثم جاءوا وقبضوا عليه. كذا سمعته قبل عدة سنوات والله تعالى أعلم. فعمل الجهاد الآن يجب أن يكون في سرية تامة. وقص على هذه كثير جدا من الأمور حصلت، أن الأخ يبلغ عن أخيه والأب يبلغ عن ابنه، بل بعض كثير منهم يتبرؤون من أولادهم بسبب الضغط الحكومي عليهم، ضغط الطاغوت عليهم. كثير من الأخوة آبائهم وأخوانهم يتخلون عنهم بسبب الضغط الطاغوت على أسرهم. فالأخ العلني يجب أن لا يتردد، السري يجب أن لا يتردد أماكن التي يتردد عليها دائما من الإسلامي مثل المساجد أو المحلات الإسلامية أو المكتبات الإسلامية أو غير ذلك. أيضا إرسال واستقبال الرسائل يكون بالحبر السري أو الشفرة أو الشفرة والشفرة. الحديث في التليفونات يكون بشفرة خاصة، ما تتكلم علانية، بل يجب أن يكون كلامك كله بطريقة سرية. نتكلم عن القائد، القائد سواء في العمل العلني أو السري له أهمية خاصة ولذلك الأسباب التالية: كبر حجم المعلومات التي في حوزته، تعلمون أن القائد بسبب منصبه يكون عنده معلومات كثيرة جدا، والقائد ليس كالفرد العادي، لذلك يجب أن يوضع له أسباب الحماية والأمن الشخصي أضعاف أضعاف ما يوضع على غيره. بسبب ماذا؟ بسبب حجم المعلومات التي في حوزته حيث أنه هو الأمير. الأمر الآخر صعوبة تعويض القائد على المستوى القيادي، لأن القائد إلى أن نصل إلى القيادة يكون قد بلغ في الحركة الجهادية عشرات السنين، وهذه التجربة وهذه الخبرة من الصعب بمكان أن تعوض بسهولة. تحتاج مثلا لو عندما نفقد قائد تحتاج إلى 20 سنة حتى نكون قائد مثله آخر بخبرته وتجربته. لذلك نرى أبو سفيان عندما انهزم المسلمون في غزوة أحد بعد أن كانت الدائرة لهم بسبب معصية الروما، سأل المسلمين عن من؟ سألهم عن رؤوس المسلمين، سألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن أبي بكر، وسألهم عن عمر. لماذا هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم رؤوس الإسلام، فإذا ذهبت هذه الرؤوس وهؤلاء الزعماء لا شك أن الإسلام كان سيذهب. فدائما على الجماعات أن تحافظ على زعمائها وعلى أمرائها، لأنه من الصعوبة بمكان تعويض الجماعة أو التنظيم أو الأمة هذا القائد، لأنه يحتاج لا شك إلى وقت طويل في الإعداد والتجربة والخبرة والفقه وفهم الواقع وغير ذلك من الأمور التي يجب أن نتصف فيها دائما الأمير. نعم، فيجب أن نبذل دائما من الجهود الاحتياطية والأمنية للأخ الأمير والمسؤول أضعاف أضعاف ما نبذله لغيره. ولذلك ينبغي أن تكون التدابير الأمنية السابق ذكرها في حق الأفراد مشددة جدا، وفي حق القيادة أشد، وينبغي أن ترسل إمكانيات كبيرة لتأمين القيادة ملحوظة هامة. بالنسبة للإخوة المتزوجين يجب مراعاة الآتي: عدم الحديث مع زوجاتهم فيما يتعلق بأمور العمل الإسلامي، يمنع منعا باتا أن تخبر زوجتك بأي عمل من أعمالك، يمنع منعا باتا على الأخ المجاهد أن يحدث زوجته، لأن النساء تتكلم كثير، من طبيعتها أنها تحب الكلام، فربما كما قلت لكم كان من أسباب انهيار الجهاد في سوريا أن زوجة أحد القيادين عرفت فنشرت الخبر، فانتشر الخبر عن طريقها. عدم تحرك الأفراد ذوي الخطورة الأمنية مع زوجاتهم وهن بهيئة إسلامية تلفت النظر. أيضا عندما يتحرك الأخ السري مع زوجته يجب أن لا يتحرك معها وهي تلبس النقاب أو الخمار، لأن هذا يلفت النظر. أنت رجل سري، أنت مثال، أنت محلق لحيتك، محلق شاربك، ولباسك مثل لباس الغرب، وشعرك بطريقة ما تقصه، ثم أنت تمشي مع زوجتك وهي منقبة، هذا يتعارض مع هذا، لا يتلائم. ذاك على الأخوة المتزوجين أن لا يتحركوا مع زوجاتهم. الذي يريد أن يعمل دين الله عز وجل في بلده الآن وهو متزوج يجب أن يراعي هذه الأمور جيدا، إما أن تبقى على هيئتك كما أنت ملتزم وتتحرك، وإما أن تعمل بالخفاء وتكون عندك الغطاء الأمني، خاصة الذين يأتون من الخارج إلى بلد هو ليس لبلدهم. أما عندما تعمل في بلدك الأفضل لك إذا التزمت أن تبقى على حالك كما أنت، ما يظهر منك أي تغير حتى لا تلفت انتباه أنظار الاستخبارات. رابعا الإعداد، نحن الآن نتكلم عن الإعداد، إعداد الأخ الذي تم اختياره. التربية الشرعية السياسية، يجب على الأخ الذي يلتحق بالعمل الجهادي أو يلتحق بالتنظيم الجهادي أن نربيه تربية شرعية وتربية سياسية، أن نغرس فيه الولاء لدين الله عز وجل والبراءة من الكفار تربية شرعية، نفهمه أمور دينه جيدا، نفهمه الجهاد جيدا، يجب أن يقاتل ويجهد على بصيرة، يضرب في الأرض على بصيرة، حتى لأن المجاهد يا أيها الأخوة بغير المجاهد بغير علم شرعي يصبح قاطع طريق، ليس بين قاطع الطريق وبين المجاهد إلا العلم، العلم والمعرفة الشرعية بدين الله عز وجل هي التي ترفعك عن درجة قاطع الطريق. العلم الشرعي ضروري جدا للمجاهد، لأنك أنت مقدم على أموال، على دماء، مقدم على أعراض، مقدم على أموال، فلا بد أن تعرف حكم الله عز وجل فيها جيدا. هذا الأخوة في الشيشان عندما تمكنوا فتحوا مراكز لتعليم الناس وتخريج القضاة، لأن دين الله عز وجل لا يقوم إلا بهذه الطريقة، لا يقود الناس إلا العلماء، العلماء هم الذين يقودون المسلمين الموجهين. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام هو الذي قاد المسلمين في غزو التتار، والعز بن عبد السلام كلهم كانوا أئمة، شيخ عبد الله عزام كان إماما في العلم أيضا. فلا بد للأخ أن يعرف ولو قدر بسيط من العلم الشرعي حتى لا يقع في الأخطاء، لأنه مقدم على دماء وأموال وأرواح وأعراض، يجب أن يعرف حكم الله عز وجل فيها، بل واجب على المسلم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله عز وجل. هذا بالإجماع أن الإنسان لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، وإلا بعد ذلك المجاهد يصبح قاطع طريق. وأنتم تعلمون ما حصل في الجزائر عندما اعتلى قمة المجاهدين في تلك البلاد في الشوط الثاني، نستطيع أن نقول في الجهاد في الجزائر، عندما اعتناه الجهلة من التكفيرين كيف حل بالجهاد بعد أن كان في ذروة تفوقه، وكانت الجزائر أن تسقط بيد المجاهدين، وإذ بهؤلاء الجهلة يضيعون على الجهاد والمجاهدين وعلى المسلمين ثمرة إقامة الدولة الإسلامية في الجزائر بسبب الجهل في الدين. لكن فضل الله عز وجل الآن الأخوة في الجزائر على علم وعلى بصيرة، وقد فتح الله عز وجل عليهم من الفتوحات ما الله به عليم، وتلك الشرذمة التي أساءت الجهاد والمجاهدين فضل الله عز وجل انتهت وإلى غير رجعة في الجزائر. نعم، الأمر الآخر يجب أن يربى الأخ تربية سياسية، من عدوك، من أنت ومن عدوك، وكيف تقاتل ولماذا تقاتل وأين تقاتل. الأفكار السياسية هذه يجب أن تغرس في الأخ بحيث يعرف من عدوه ومن يبدأ به وكيف يبدأ به ومتى يضرب ومتى لا يضرب. التثقيف السياسي للأخ. نعم، الأمر الآخر التدريب الأمني لغرس الروح الدينية والأخلاقية عن طريق نشرات الأمن، ملصقات الأمن، التنوير الأمني. أيضا يجب أن يعطى الأخ دورة في الأمنيات حتى يحافظ على نفسه عندما يلتحق بالجماعة، خاصة الأمن الدفاعي، حتى يحفظ نفسه ويحفظ الأخوة الذين يعملون معه، وذلك عن طريق النشرات الأمنية أو الدورات الأمنية. الأمر الآخر التدريب العسكري، لا يتم تدريب الأفراد على أي شيء إلا بعد إعدادهم الأمني وتصنيفهم حسب إمكانياتهم الأمنية وإدراجهم في المجموعات المناسبة. حتى الإعداد يجب أن يكون الأخ أن يعد الأخ حسب ما هو مقدم عليه وحسب المكان الذي استعمل فيه. أنا عندما جئت إلى الجيش في أفغانستان كنت حريص فقط على أن أتدرب على الدورات التي تفيدني في العمل الجهادي المدني. معظم الدورات التي تساعدك في العمل في المدينة أنا تدربتها، لماذا؟ لأنه كانت في نيتي أن أعمل في المدن، أما العمل الجبهوي فيما بعد ذلك تدربته، ولكن في الأساس وجهت لأن أتدرب ماذا؟ التدريب الذي أنا مقبل على العمل، أنا لا أتدرب أعمال أنا غير مقدم عليها، أنا أريد أعمل في المدينة، لماذا أتدرب المدفعية؟ ما لا تفيدني، لماذا أتدرب على الزكيات؟ لماذا أتدرب على أسلحة المنطقة؟ أو غير ذلك. أنا أتدرب على الكلاشن والمسدس والتصنيع والإلكترونيات والأمنيات، الدورات التي ماذا؟ تفيدني في عملي. لا أضيع وقتي في مسائل الآن لست بحاجة لها. فإذا صنفت على أنني سأعمل في المدينة، أتقن الأعمال التي تساعدني على العمل في المدينة. إذا صنف أنني سأعمل مثلا في الإعلام، ليس داعي أن أخذ كل الدورات، فقط أخذ ما يقومني على الجهاد، ثم بعد ذلك أتعلم ما يفيدني في مسألة الإعلام، وهكذا كل أخ حسب نشاط، حسب ما يصنف يدرب. أنت ستصنف لتعمل في الجبهة، تدرب السلاح الجبهوي، تصنف العمل في المدينة والعمل الخارجي، تأخذ الدورات التي تفيدك في ذلك. نعم، وجزاكم الله خيرا.